بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء الرابع مع معنى الحمد لله. وقد يعني ركزت في المرتين السابقتين على معنى عظيم، أن الله عز وجل لأنه مستحق للحمد وأفعاله كلها يستحق عليها الحمد، فمن أفعاله التي يستحق عليها الحمد والتي لن يكون العبد شاكرا إلا بها هو أن يطيع الله عز وجل فيما شرع له من أمور ومن عبادات ومن معاملات ومن شرع أنزله على رسوله. ولذلك الذي يعبد عن شكر الله عز وجل أو يعبد عن طاعته ماذا فعل؟ أعبد عن النعمة التي أنعم الله بها على الخلق، وهي أنه شرع لهم من الدين، وهي أنه شرع لهم من الدين. لكن لما يدرك الإنسان أن هذه الأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها هي نعمة يقبل عليها، ليس فقط إقبال من يعلم أنه لا خيار له في طاعة ربه وسيده ومولاه، ولكن أيضا إقبال المحب الذي يرى في نفسه أنه يعني لابد أن يبذل ما في وسعه شكرا لله عز وجل مع الإقرار بالتقصير. وذكرت أمثلة لذلك، لكن كما ذكرت من قبل، إن كان الحمد لله عز وجل منه ما هو حمد التعظيم الذي يكون بالنظر في أسمائه وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو حمد الشكر يكون بالنظر في أفعاله وألائه العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، فإنه سبحانه وتعالى لا يحصى أن يثنى عليه، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي نفس الوقت نعمه على العباد لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وقلنا أن هذا يحمل العبد على تعظيم الله عز وجل وإجلاله ومحبته وخشيته والتوكل عليه ورجائه، وهذا بتدبر أسمائه وصفاته وما فيها من كمال، وإن تدبر نعمه العظيمة حمله ذلك على الحياء منه والافتقار إليه والتذلل بين يديه وبذل ما في الوسع للتقرب إليه يعني الإقرار بالتقصير في حقه سبحانه وتعالى. تعالوا نرى مزيدا من جميل أفعال الله عز وجل. وكما تلاحظون يعني أن المسلك في هذا أننا نتبع آيات القرآن والأحاديث بعد ما ذكر في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث، لنرى كيف أن الله عز وجل يتبدل إلى عباده ويأخذ بأيديهم إليه من هذه الوجهة، من وجهة أنه عز وجل المستحق للعبادة وحده، فيذكرهم بنعمه وآلائه ليقبلوا عليه راغبين في طاعته. من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه يسخر لهم ويجعل لهم ويخلق لهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولو نظرنا إلى جميل أفعال الله عز وجل، تعالوا ننظر على هذه الطريقة، ننظر مثلا أمثلة أو مثال في كل صنف، في الخلق عموما وفي الملائكة وفي أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه وفي عباده المؤمنين، بل وفي عصاة الموحدين. وتعالى ننظر في شيء من هذه الأفعال في الدنيا وفي الآخرة، نختم ببعض الأفعال في الآخرة طبعا مما جاء به القرآن والسنة. فالله عز وجل رحمته وفضله على الخلق جميعا، هو الذي خلق الخلق جميعا، هو الذي يرزق الخلق جميعا. تذكرون دعاء داود، اللهم يا من ترزق النعابة في عشه، وما إلى ذلك، يرزق الخلق جميعا سبحانه وتعالى، ويحث الخلق على أن يتراحموا فيما بينهم. ألا ترى أنه أدخل الجنة بغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلبا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطب أجفى. فوزقت هذه البغي التي كانت تسير في طريق الزنا والفاحشة والكبائر توبة من الله عز وجل، استقامت عليها حتى لقيت الله عز وجل على ذلك بسبب أي شيء؟ سقيا كلب. بهذا حث على رحمة الكلاب، على رحمة الكلاب، على رحمة كل ذي كبد رطب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه لم يرضى أن تعذب هرة فأدخل امرأة، أدخل امرأة النار لأنها عذبت هرة ما تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها لم تجعلها تأكل ولا أتت لها بالطعام فعذبت، عذبت لأجل ذلك. وهذا أبلغ وأدعى أن يتراحم الخلق فيما بينهم والبشر. ترى المجرمين الكافرين الذين يدعون أنهم أهل التقدم والرقي، جمعية مثلا لرفق بالحيوان وطعام للكلاب خاصة إلى ذلك، ثم إن تعلق الأمر بالموحدين والمسلمين السحل والقتل واستباحة الأعراض والدماء وكل شيء، يقتلون المسلم ويرحمون الكلاب. ليس هذا هو المقصود أبدا. المقصود أن الله عز وجل أتى بهذا الدين الحنيف القيم ليرحم به الخلق جميعا. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في آخر سورة هود التي ذكر الله فيها من شأن الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، فقال في أواخر السورة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا اختلف فيها المفسرون يعني إيه ولذلك خلقهم. قال بعضهم أو قيل خلقهم للاختلاف. يعني إيه خلقهم للاختلاف؟ يعني ليختلف الناس ويميز الله الخبيث من الطيب. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهم ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. أعوذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذن يختلف الناس فمن مؤمن وكافر، فلا يستوي هذا وذاك، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيلقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يفرق: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقيل: خلقهم لرحمته. يبقى هنا النظر إلى مآل الأمر، أي خلقهم وكلفهم بأمور، فمن فعلها نجا في الدنيا والآخرة ورحم في الدنيا والآخرة وساعد في الدنيا والآخرة. ألم يقل تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة؟ الله عنده كل شيء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ومن كان يريد شيئا من الخير فبيده الخير كله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي ذكره الله عز وجل. وقيل: هؤلاء لرحمته وهؤلاء للاختلاف وغير ذلك. لكن انظر إلى السياق: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. يبقى يأمر الخلق أن يترحموا فيما بينهم ويرحم الخلق جميعا، يرزق الخلق جميعا، يرزق بعضهم بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، ويوفر لهم الرزق، لا تنفذ خزائنه. ولن يجد أحد من الخلق يوما ليس فيه رب في الكون أو إله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الملك الحق المبين. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم جعل لكل مخلوق من مخلوقاته نصيبا من معرفته سبحانه وتعالى، وهذه نعمة سابقة عظيمة على الخلق. وأنت ترى كيف أن الجزع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحصى كان يسبح بين يديه، بل وقد أخبر الله عز وجل أن الكون كله يسبح بحمده، فإن كان أعظم ما في الكون معرفة الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، فلم يحرم الله عز وجل الخلق جميعا من ذلك. فقال تبارك وتعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانظر إلى محبته لخلقه. نشوف، أنا ذكرت لك في الأول كيف أنه حث على رحمة الكلب، ومن باب أولى رحمة الإنسان ورحمة المؤمن ورحمة الإنسان عموما، حث على رحمة الكلب وعلى رحمة الكت والهب، وبين أن المخلوقات جميعا تسبح بحمده وهو يرزقهم جميعا ألا ترى إلى النملة كيف قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمم لا نعلم عنها، لا نعلم أكثرها، لكن الله عز وجل جعل لها فهما وجعل لها فطرة فطرها عليها. الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما ترك الخلق هكذا أبدا سبحانه وتعالى. ومن أعظم نعمه العظيمة أنه يدبر الأمر وسيأتي، أجعل هذا في باب رحمته بالمؤمنين، وأن كان من رحمته بالخلق جميعا أنه يدبر أمرهم سبحانه وتعالى. ألم يكن للخلق جميعا يذكرهم مؤمنهم وكافرهم، يذكر مؤمنهم وكافرهم. قال تبارك وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذه رحمة رحم الله بها جميع الخلق، أن سخر لهم الفلك لتجري في البحر لأمه لتستقيم أمور المعاش والمنافع العظيمة من ذلك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خد بالك الخطاب ده لجميع الخلق، لأن الكافر هنا في هذا الموطن سيلجأ إلى الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وهذا سيكون متكرر في القرآن. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يلجأ إليه جميع الخلق عند الشدائد، لا يلجأون لأحد غيره سبحانه وتعالى أبدا، هو وحده فقط. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهو الذي يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سأذكر لكم بعض أمثلة في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالتأسي به، أن نكتفي بالله عز وجل فقط، أن نتخذه ربا واحدا وإلها واحدا، أن نتوكل عليه في جميع أمورنا وهو لا يسأم بذلك، ولا تضيق رحمته أن تسع خلقه جميعا سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك أبدا. وهو الذي ينجي عباده من الكرب والهم والغم، وكل العباد تلجأ إليه في ذلك. نتكلم التي عن الرحمة العامة للخلق جميعا، لسه نتكلم عن فعله بالمؤمنين الذي لابد حين يتدبر المؤمنون ذلك تذوب قلوبهم حبا لله عز وجل وشوقا إليه. وهذا مبسوط في القرآن جدا، حين يقول تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله، ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم تشركون. لوم للعباد كيف أنهم حين الفزع وحين الشدائد يلجؤون إليه ثم يشركون به بعد ذلك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو الذي جعل الظلمات والنور وخلق الخلق وجعل بين الخلق طريق الهداية. فهذه رحمة عامة أنتقل منها سريعا لأمثلة أنا حقيقة يعني كأني يصيبني شيء من الألم أنني يعني عزمت أن تكون هذا اللقاء هو أختم به هذه السلسلة، تعلقت بها تعلقا كبيرا حقيقة يعني. لكن انظر إلى محبته لعباده جميعا، انظر إلى محبته للملائكة ودفاعه عنهم. الله عز وجل عصم الملائكة أن تعصيه وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقربهم منه ومتعهم بعبادته أبدا، وجعل لهم أصنافا في العبادة، منهم ساجد لا يرفع ومنهم راكع لا يرفع، وجعلهم يذكرون الله كثيرا وهم لا يسأمون، فإن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وجعل الإيمان بهم ركنا في الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مش كان الإيمان، فلو كفر أحد من الملائكة أو سبهم أو أبغضهم كان ذلك علامة في أو طعنا في إيمانه. ويقول الله تبارك وتعالى يعني من سب الملائكة أو كفر بهم كفر، لأنه كفر بأحد أركان الإيمان. ويقول تعالى منكرا على المجرمين الذي أسأل الله عز وجل أن يستأصلهم وأن يعجل بهم اليهود حين قالوا أن جبريل عدونا من الملائكة، وهم ذلك يعني شيء من التعسف، إن كان جبريل هو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل عدو لنا هكذا يقولون. فقال تبارك وتعالى كل من كان عدوا لجبريل، الله عز وجل يدافع عن جبريل ويغول جبريل ويحب جبريل، فلا يقبل أن يقال فيه ذلك ولا في الملائكة. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. شوف يربط بقى الصلة بين الملائكة وبين المؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين. الذي يأتيك بالهدى من عند الله عز وجل أمين وحي السماء، وبالبشرى تحبه أم تبغضه، فإن وهذه صفة المؤمن، فالذي يبغضه لن يكون مؤمنا. هدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته وكتب ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يحب عباده وهو الذي خلقهم على هذه الهيئة ومتعهم بهذا القرب، ويغاب لهم ويحبهم سبحانه وتعالى، فلا يحبونه ويطيعونه. ولذلك لا عجب أنهم حين يرون الله عز وجل يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وانتبه إلى هذه، احنا كل دي بندور حولها، بأن مرتين ثلاثة بندور حول النقطة دي، أن أنت لما ترى تطيع الله، بد أن تطيع الله عز وجل وتقبل عليه، وأنت ترى جميل أفعاله بك وأنت مع ذلك تقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، ما عبدتك حق عبادتك. فإن نظرت إلى أوليائه وأنبيائه ورسله، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، أبدأ بالأنبياء والرسل ثم أعرج على رحمته بالمؤمنين. لكن تعالوا قبل ذلك، قبل أن ندخل في هذه المواتب العالية، أذكر جانبا كده يسيرا جدا، جانبا يسيرا جدا من رحمته بالخلق جميعا. بل تعالوا نبدأ من الأدنى، من المكذبين والكافرين. ذكرت في المرة قبل السابقة كيف أنه رحم خلقه فلم يغلق في وجوههم باب رحمته، وكيف أنه أمهل الكافرين والمنافقين والمشركين ومن نسب إليه الصحبة والولد ومن قتل أولياءه وحرقهم ومن وجه في الجزء الثاني، وأمهلهم وفتح لهم باب التوبة. ثم وجدت أن هذا متكرر في القرآن في سياقات عدة. يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام فإن كذبوك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن من؟ عن المكذبين لنبيه صلى الله عليه وسلم. تتوقع أنه حين يقول فإن كذبوك أنه يذكر عقابا فقط، لكنه يقول تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد رأسه عن القوم المجرمين. من فعش ربكم ذو رحمة واسعة يعني كذبوا بقى وبنى بحمكم، لا، هو مفهول أن التكذيب يبقى ينذرهم بأس الله عز وجل حتى ليزجرهم عن هذا التكذيب. لكنه لو قال فإن كذبوك فسأهلكهم فقط، لكنه أبدا يقول فإن كذبوك، سبحان الله، يتكلم عن المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول فإن كذبوك فأخبرهم أنهم إن وجعوا عن هذا التكذيب فباب الرحمة مفتوح لهم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد رأسه عن القوم المجرمين، يبقى جمع لهم الترغيب والترهيب، الترهيب ليزجرهم عن ذلك والترغيب ليعلموا أنهم إن كانوا مكذبين قبل ذلك وأرادوا أن يتوبوا فالباب مفتوح. ويقول كذلك في أول سورة الفرقان، تفكرين لما تكلمنا عن له الملك وله الحمد، شوف تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك يعني كثر خيبه سبحانه وتعالى وعظم خيبه. ويناسب جدا أن يقول تبارك الذي نزل الفرقان، لأن تنزيل الفرقان والقرآن والوحي هو أعظم الخيبة، فاستحق أن يثني على نفسه هنا وفي كل موطن طبعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نعمة أخرى يسر الرسول، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، شوف موطن المدح مع موطن الايه الملك، او زي ما قلنا مره فاتت له الملك وله الحمد، ولم يتخذ ولدا، برضو زي ما قلنا في اخر الاسراء، مش احنا اللي قلنا يعني بنذكر بالايات، قل الحمد لله الذي ايه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ايه شريك في الملك، الحمد لله رب العالمين، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم ذكر انه مع ذلك كذب بذلك مكذبون، فقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. هو بقى بيقول لك وخلق كل شيء، لكن بعد ذلك اتخذوا من دونه آلهة ايه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا، شوف بقى، إن هذا إلا إفك افتراه. عجيب جدا أن يوصف الحق الواضح البين بأنه إفك. قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعان عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. على وجهين في التفسير، أن فقد جاءوا ظلما وزورا تعقيب من المولى سبحانه وتعالى على قولهم هذا، أو أنه من بقية كلامهم يتهمون النبي أنه قد جاء ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. شوف كم مصيبة، كم مصيبة، اتخذوا من دونه آلهة. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وكذبوا رسوله. سبحان الله. ومع هذا قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. بعدين شوف ختمة الآية، إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. في ذكر كل هذا الكم من التكذيب والإجرام يذكرهم بأنه سيغفر لهم إن تابوا، وسيرحمهم إن رجعوا عن ذلك التكذيب إلى الإيمان. أي رحمة هذه؟ رحمة عامة للخلق جميعا يا إخواننا، رحمة عامة للخلق. وخد بالكم من جاء بصيغة الرحيم، يعني الرحيم إيه؟ الرحمة الخاصة بالمؤمنين. خلاص الباب مفتوح قدامك، ارجع عن هذا التكذيب وآمن تنال هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين. بسيط جدا الأمر، بسيط جدا. إنه كان غفورا رحيما. وقال تبارك وتعالى كذلك، خذ مثال آخر في هذا السياق في سورة الأحقاف، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هم هنا بيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم افترى إيه؟ افترى هذا القرآن وهذا الوحي. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم ها وهو الغفور الرحيم. يبقى في موطن التكذيب الذي لابد أن يهلك فيه إهلاكا عظيما، لكنه مع ذلك وهو يحذرهم ويزجرهم لكنه يفتح لهم باب الرحمة. أضف هذا إلى ما سبق ذكره من رحمته بجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، ودعوته جميع الخلق إلى التوبة، حتى الذين حركوا أولياءه، حتى الذين نسوا إليه الصحبة والولد وغير ذلك. طب إن كانت هذه رحمته التي يرحم بها الخلق جميعا، لا عايز التوبة يتوب ولا عايز ينام ينام، احنا شغالين إن شاء الله. هذه رحمته بالخلق جميعا. تعالوا نرى جانبا من الرحمة الخاصة، وهذا مهم جدا، لأننا والحمد لله عز وجل مسلمون، فنحن داخلون في هذه الرحمة الخاصة بإذن الله تبارك وتعالى، لتعلم قيمة النعمة التي لا يعلمها أكثر الناس، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيعلم الخلق جميعا إن لم يكونوا يعلموا الآن قيمة هذا الدين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وسيأتي من في أفعال الآخرة رحمته بأهل الذنوب من الموحدين حين يخرجهم ويغاب لهم، لكن حين يخرجهم يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فانظر في جميل أفعاله برسله وأنبيائه، ذكرت لك الملائكة، طب انظر كده بعض أفعاله مع رسله صلوات الله وسلامه عليهم. لابد في هذا السياق أن نأخذ أمثلة سريعة، لأن الأمثلة كثيرة جدا، لكن سبحان الله عز وجل نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فضله على الخلق جميعا وجعله أحب الخلق إليه واصطفاه واجتباه وهداه إلى ذلك. ولست بصدد التكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن، وإنما لأننا مأمون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، فالآيات حين تخاطبه وتذكره بنعم الله عليه وكان فضل الله عليك عظيما، فهو يقابل ذلك بالشكر، فهذا هو الذي يجب أن نسلك هذا المسلك فيه. وكذلك مع حين أذكر جميل أفعاله مع الأنبياء لأجل هذا، ومع المؤمنين كذلك مش مع الأنبياء بس. والله عز وجل حين كلفه بهذا التكليف أن يبلغ رسالة إلى الخلق جميعا، بين له أن هذا وإن كان تكليف صعب أو تكليف ثقيل، إن سنلقى عليك قولا إيه ثقيلا، قلنا طبعا ثقيلا في قيمته، ثقيلا في تبعاته، ثقيلا في تحمله، ثقيلا في إبلاغه وهكذا، لكنه عز وجل يطمئنه في كل لحظة أنه معه بتأييده وأنه سينصره ويواسيه حين يرى في قلبه من الحزن والهم من إعراض الخلق عن الله عز وجل. لابد أن تنتبه لهذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم حين يواسيه الله عز وجل فهو يطلع على قلبه فيرى أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مكان لغير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يود لو آمن من في الأرض كلهم جميعا، لأنه ما ينبغي لأحد أن يكفر بالله عز وجل. فمن محبته لله عز وجل، من محبته لله عز وجل يود أن لو لم يعص الله عز وجل، وهذا لابد أن يكون كل مؤمن كذلك، يود أن لو يكفر بالله عز وجل يود كذلك. والله عز وجل يواسيه يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي من التكذيب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت لست عندهم مكذبا بل أنت الصادق الأمين. إنهم لا يكذبونك أنت بل يكذبون آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني قد يكون بالغ فيه البعض، ولكن أنا مش بكذبك أنت اللي بكذبني أنا، خبلك، لكن يعني هو المعنى فيه شيء من ذلك، أنه يواسي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أنك لست كاذبا، وإنما هم يجحدون بآيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوها. وطاوة يواسيه بأنه سيعطيه الأجر العظيم، يثبته ويعني يسري عنه، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر. دعك من الذين يكرهونك ويبغضونك ويمكرون لك أو يمكرون بك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاث خيارات، يا القتل يا الحبس يا النفي، سنة الظالمين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حين ترى يمكرون وترى في موطن آخر وإن كان مكوهم لتزول منه الجبال، لكن لما ترى بجانبها ويمكر الله خلاص، إنهم يكيدون كيدا، ياه هيعملوا إيه وإيه اللي ممكن يكون بيحصل، ما تشغلش بالك بهذا، وأكيدوا كيدا فماهل كفينا منهم وبيدا، ما تشغلش بالك ما الذي سيفعلونه معك وما الذي لن يقع إلا ما قدر الله عز وجل، لن يقع إلا ذلك. ولذلك حين يرى من النبي صلى الله عليه وسلم الحزن الشديد على تكذيبهم وأنه حريص على أن يكون الناس جميعا على دين الإيمان، يقول له ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. طوى يقول قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، وطوى يقول لا يحزنك قولهم، ويبين له أنه لو شاء ربك لآمنوا، ولا فيقول له ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر. أنت زعلان أن في من يكفر بالله عز وجل، حبك لله دفعك أن تبغض أن يطيع الخلق جميعا ربهم، لكن الله عز وجل يقول له ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيم لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول له في سياق آخر ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه يدخل فيها المؤمنون جميعا. لا تحزن من مكر الماكرين، ولا من كفر الكفار، ولا من تربص المتربصين، ولا من خيانة الخائنين، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احزن فقط إن لم تكن مع الذين اتقوا أو الذين هم محسنون. ولا يرضى له أن يؤذى أبدا، لا يرضى لرسوله أن يؤذى أبدا، فيقول إن الذين يؤذون الله ورسوله حين هو في حد يؤذي الله عز وجل؟ في حد يؤذي ربنا؟ لكن ده لبيان أن من آذى الرسول، بل من آذى المؤمنين فقد آذى الله، أنه يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم عشان ما تفكرش إن هذا الدفاع عن النبي منطقي جدا، طب وإحنا المؤمنين؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يفضل عباده أن يؤذوا، لا يفضل عباده أن يؤذوا بسبب دينهم. سبحان الله، سبحان الله. ويقول في موطن آخر وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ويبين له قدر محبته عنده، فيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولم يقسم بعمر أحد من الخلق غيره صلى الله عليه وسلم. وحين حتى يأتي في مقام المعاتبة فإنه يقدم العفو على المعاتبة، فيقول في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإنه عز وجل يرحم نبيه رحمة واسعة، ما قال لما أذنت لهم فيجزع قلب النبي أنه يعني يلومه الله عز وجل في أمر، وإنما يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، يقدم العفو على المعاتبة بيانا لشرفه عنده ومنزلته عنده صلى الله عليه وسلم. وحين يكون تحمل هذا الأمر من طاعة الله عز وجل والدعوة إلى دين الله عز وجل أمرا عظيما يحتاج إلى الصبر، فهو يبلغه أنه الذي سيصببه، وهذا في حق النبي وفي حق المؤمنين، فيقول عز من قائل واصبر وما صببك إلا بالله، واصبر وما صببك إلا بالله. ويقول في سياق آخر في غاية الروعة يمر عليه المرء طوال عمره ولا يعني يحصي منفعة هذا التعبير وهذه النعمة السابقة، حين يقول عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، حين ينزل بك الهم أو الغم أو أي بلاء في الدنيا والآخرة وأنت تصبر، اعلم أنك في هذه المنزلة التي لن يشاركك فيها غيرك من أهل العافية من البلاء الذي أنت فيه، فهذه من فوائد البلاء. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وأعظم الصبر على ذلك الصبر على الدين، الصبر على الدين حتى في وسط هذه الفتن، فإنك بأعيننا. يعني الله عز وجل حين يقول لك اصبر وأنت، سبحان الله، سيأتي كلامه عن موسى، وهذا للخلق جميعا نصيب منه أن يطمعوا فيه، لتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، هنا تصنع على عين الله عز وجل، حين تصبر ويقول إن فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، بل يقول له ليكون له فيه الأسوة صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده، يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك، إن كفيناك المستهزئين. شوف هنا يقول إن كفيناك المستهزئين، وفي سياق آخر أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم يواسيه مواساة عجيبة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك مع كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم حين يأتيه عمر بن الخطاب في صلح الحديبية فيقول أنا رسول الله وهو ناصبي ولن يخذلني. خلاص بقى دعس كل هذه الآيات وهذا المواساة من الله عز وجل والتأييد، وبعد كده إيه الفعل بقى؟ ده الشاهد بقى، شوف النعم دي كلها قبلها بإيه؟ بتسليم نفسه لله، بتسليم نفسه لله، قال أنا رسول الله وهو ناصري ولن يخذلني ولن يخذلني. طيب انظر إلى فعله مع الخليل إبراهيم. طبعا لو ذكرت في كل نبي على حدة لكان ما يكفي 100 درس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أشير إشارات من القرآن. انظر إلى فعله مع الخليل إبراهيم، دول الخليلان النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنما أردت ذلك رحمك الله لنكون على ما نحن عليه من أن تدبر نعم الله عز وجل يدفع إلى طاعته. هو إيه أثمر بيه في النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أنا رسول الله وهو ناصري ولن يخذلني، وما أحب إلا أن يلقى ربه عز وجل واشتاق إلى لقاء ربه. وهكذا مع الخليل إبراهيم، من أعظم النعم أنه اتخذه خليلا، والخليل هو ما خلى قلبه عن محبة غير الله عز وجل، فيش قلب غير ربنا. هذا واضح جدا في جميع أفعال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يؤمر أن يذبح ابنه فيذبحه، يؤمر أن يختتن وهو عنده 80 سنة فيختتن بالقدوم، يجيب كده حد زي الفاس صار كده ويقطع يطير سبحان الله. يعني البدن لا قيمة له والولد لا قيمة له، بل يدخل النار طائعا اشتغال عن المزاج، يعني محبا أن يكون في النار موحدا عن أن يكون خارج النار مشركا، كما أحب يوسف أن يكون في السجن عفيفا عن أن يكون خارج السجن زانيا، ولم يحب السجن لذاته، ولم يحب إبراهيم أن يلقى في النار، لكن دخل هذه النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما، اتخذه خليلا ابتداء، جعله أهلا لذلك. لما نزل جبريل عليه السلام كما جاء في بعض الأثار ليهلك قرى قوم لوط، فجادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآية يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال لجبريل كما جاء في بعض الأثار تهلك قرية فيها مؤمنون أليس فيها 1000 من المؤمنين؟ فقال جبريل لا. أليس فيها 100؟ فقال جبريل لا. أليس فيها 10؟ أليس فيها 1؟ فأعجب جبريل بدفاع إبراهيم عن إخوانه المؤمنين الذين حتى لا يعلمهم، وإنما علم أن رابطة الإيمان في قلبه جعلته يجزع أن يصيب مؤمن شيئا من الأذى والضرر. مش احنا قاعدين نشخر هنا وناكل ونضحك وبتاع وإخواننا بيقتلوا في كل مكان والإنسان مش في دماغه، فراح ممكن يعاقب عشان ماتش كورة عشان فرقة اتغلبت، ولا يتحرك قلبه لإخوانه من المؤمنين. فلما رأى جبريل ذلك من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا، كما جاء في الأثر كما هو يعني حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. ليه؟ لأنه رأى في قلبه محبة عظيمة مبنية على رابطة الإيمان، لكن اتخذه الله عز وجل خليلا وجعل ملته هي الملة التي لا يقبل من عبد عملا أبدا إلا بأن يكون على ملة إبراهيم. قال تبارك وتعالى لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى أعظم الأنبياء سيتبع ملة إبراهيم، بل كل الأنبياء على ملة إبراهيم الحنيفية، الميل إلى الله عن قصد والميل عن الشرك والمشركين والبراء منهم والبعد عنهم، جعل فيه الأسوة الحسنة. فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلما رأى أباه مشركا إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لما علم أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ومن ذلك لما اعتزل القوم وتبرأ من أبيه من شرك أبيه وما إلى ذلك أخلف الله عليه فجعله أبا الأنبياء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليه، وكما حفظ نبيه من الكيد والمكر كذلك فعل مع إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم بقوله إبراهيم حين كسر الأصنام، وقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فقال عز وجل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ولما دخل النار بتهمة التوحيد أمر عز وجل النار أن تكون على إبراهيم بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإيه؟ مرة قال الأخسرين ومرة قال الأسفلين في سورة الأنبياء وفي سورة الإيه؟ وفي سورة الصفات. ولما وهب له من الأنبياء وأمره أن يذبح ابنه فثبته على ذلك، فلما أسلم وتلاه للجبين وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ثبته حتى ينال هذه المرتبة العالية وشرفه ببناء الكعبة ومعه إسماعيل. شوف الجزاء عظيم جدا من الله عز وجل، ليس الابتلاء لتعذيب العباد حتى الابتلاء الذي يصيب العبد في الدنيا أبدا أبدا، وإنما ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويمحص قلوبهم، وبل وأكثر من ذلك يعني أو قبل ذلك، لأن في هذا الابتلاء خير لهم يخفى عنهم، خير لهم يخفى عنهم. ولو بسط الله رزق لعباده مثلا واحد مضايق عليه في الرزق لبغوا في الأرض، فهو يحجزهم بذلك عن البغي الذي يصيبهم بالفساد في الدنيا والآخرة. ولذلك لما كان هذا بعض أفعاله مع إبراهيم وعلم إبراهيم ذلك أراد أن يكون على طاعة الله عز وجل، فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأمن مناسكنا وتب علينا، وقال تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصدع بالحق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق، فقال للآلهة الباطلة المعبودة المزعومة من دون الله عز وجل وصدع بالحق، وهو يقول لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولما اعتزل القوم فوهبه الله من الأنبياء ما رأى نفسه مستحقا لذلك، سبحان الله، وهي من الله عز وجل أنا اعتزلت بقى أبي المشرك واعتزلت القوم فعشان كده بقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وربنا سبحانه وتعالى إيه الحمد لله يعني من علي، لا لا يرى نفسه أهلا لذلك، وإنما يقول الحمد لله الذي وهب لي، والهبة هي إيه العطاء من غير مقابل، وهب لي على الكبر بإسماعيل وإسحاق. بل حتى حين يبشر بذلك وتأتي امرأته فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ها إنه حميد مجيد. مجيد يعني إيه؟ يعني عظيم، وحميد يعني إيه؟ هو اللي إحنا نتكلم فيه، مستحق للحمد، مستحق للحمد. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة الحجر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، تقولين تبشروني بغلام وأنا لسه في الكلام ده خلاص مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. لكن من الذي يقنط؟ إبراهيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون يعني إما إلا الكافرون أو الذي ضل عن شيء يعني لم يعرفه، يعني لم يعرف، يعني الذي كانه يقول لهم الذي سيقنط من رحمة الله لا يعرف الله، الذي يعرف الله عز وجل لا يقنط من رحمته أبدا. ولكنه حين جاءته هذه العطية والله عز وجل يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، فهو يعلم أن هذه هبة كما قال عز وجل وهبنا له، فيقول الحمد لله. يبقى دي اللي شوف احنا وصلنا الحمد لله ازاي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. طيب ننظر إلى نوح عليه السلام، وحين يذهب إلى قومه يدعوهم 1,050 عاما، مدة طويلة جدا، 1,050 عاما، ومع هذا يكذبوه ويرمونه بالجنون ويتوعدونه بالعذاب لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ورموه بأبشع التهم بالجنون مجنون، فقالوا قالوا ايه مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. شوف هذه الدعوة، فدعا ربه ايه اني مغلوب فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، دعوة واحدة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، دعوة واحدة فقط جاءته الرحمة من فوقه ومن تحته، وقدر الله له أمره وحملناه على ذات ألواح ودسر ها تجري بإيه بعيوننا، خد بالك واصبر بالحكم ربك فإنك إيه بعيوننا، هي تاني هي، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفء التعذيب، أما هو فسينجو فسينجو وطمأنه الله عز وجل بعد أن أهلك أعداءه. ولكنه في هذا المشهد يرى هلاك ابنه، وقد وعده الله عز وجل أن سينجي أهله، فحين يرى هلاك ابنه يسأل الله عز وجل في أدب جم، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الأدب، ما يقول الله عز وجل كيف تهلك ابني وقد وابني من أهلي وقد وعدتني أن ينجو أهلي وأنت وعدك لا يتخلف، هو يعلم أن وعد الله لا يتخلف ولم يتخلف ولن يتخلف، إذن فهناك أمر خفي عليه، وهذا الأمر حين خفي عليه أرجعه هو إلى حكمة الله عز وجل، قال وأنت أحكم الحاكمين. فبين الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذ بك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك. كلام الأنبياء عجيب جدا، ما قالش في هذا الأمر يعني أستغفرك على طول أو مثلا قد أخطأ، أعوذ بك، يعني كأنه فزع أن سأل الله ما ليس له به علم، ففزع إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ومن يفر من الله عز وجل يفر منه إليه. فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. طلب المغفرة بقى والرحمة، المغفرة للذنب والرحمة تشمله كمان، عشان حتى لو لم يكن أهلا للمغفرة يعني خبرك، يبقى الرحمة إيه تجعله يعني يغفر له، لا كلنا من الخاسرين. فوساه الله عز وجل وقال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، ما تخافش وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ونفس السياق، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال في سياق آخر يدافع عن نوح بعد أن طمأنه وسخر به القوم، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وقال له تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، خبرك احنا دي اللي احنا بإيه بندور حولها، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. مش كده وبس، فأعطاؤه لا ينقطع، مش نجانا من القوم الظالمين وبس، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. طيب انظر إلى جميل فعله مع يعني شيء أمثلة بسيطة، مش إجمال يعني إجمال كده سريع، مع موسى الكليم عليه السلام، فإن الله عز وجل اصطفاه برسالاته وبكلامه ومعاه وحفظه منذ صغره، ولما كان سيرسل إلى فرعون، وفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، فإن الله عز وجل أراد أن يبين للخلق وله من اليوم الأول أنه ليس أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا إلا الله عز وجل، وأنه غالب على أمره، وأن هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى لا يملك لنفسه شيئا. ولذلك قضى الملك أن يربى موسى في بيت فرعون، وأن ينفق فرعون عليه من ماله، وأن يرضع ترضعه من أمه على حساب فرعون، ليكون موسى سببا في هلاك فرعون، وهو الذي يقتل الأبناء من أجله، فالله غالب على أمه. ولذلك حين يرسل أو يوحى إلى موسى وإلى أخيه أن يذهب إلى فرعون فيشتكي الله عز وجل أنهما يعني يخافون من بطش فرعون، فالله عز وجل يذكر موسى، شوف في أول سورة طه، بنعمه عليه، يقول له تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي، أنت الذي اصطنعتك لنفسي، ما ينبغي أن تخشى غيري أبدا ولا تخشى شيئا، اصطنعتك لنفسي لأنشر بك الحق لتكون من أصفيائي وأوليائي، اصطنعتك لنفسي، أسأل الله عز وجل أن يصطنعنا لنفسه. ويقول له ولتصنع على على عيني، شوف تجري إيه بأعيننا، فإنك بأعيننا، ولتصنع على إيه على عيني، اللهم اصنعنا على عينك يا رب العالمين. ويقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وبعدين هيهلك؟ لا لا، كما جاء في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الخوف مما سيأتي والحزن مما سبق. ما تخافيش عليه وما تحزنيش كمان، إنا ردوه إليك، مش كده بس، وجعلوه من المرسلين. ياه، يعني الناس كلهم يخشون أن يقتل الأبناء، فإذا بهذا الابن مش عارف يعني يقوله الكلوب في البحر، مين منك في البحر؟ آه، حفظ الله يكفيه، ألقي في البحر. كده أنها كانت تربطه في مركب في البيت، فانقطع هذا الرباط وصار المركب في البحر، وطمأنها الله عز وجل: لا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون اللام دي لام العاقبة، أي ليسوف، لأن الله قدر أن تكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. ثم رده الله عز وجل إلى أمه رحمة به وبأمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مش الله ولا تحزني، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ويتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا حين يقول موسى لربه: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قبلها بيذكره بهذه النعم. ليه؟ لما كنت صغيرا والأسباب منقطعة وذهبت في البحر وكان واجب أن تغرق فلم تغرق، ثم التقطك الأعداء وهم يبحثون عنك من دون البشر، فربوك وتوعوات في بيتهم، من الذي فعل ذلك؟ الذي هو قاهر فوق عباده. فإذا لا مجال للخشية، ومع هذا طمأنه بكلمة كافية، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكم، إنني معكم أسمع وأرى. معية الإيه؟ النص والتأييد، مش معية الإحاطة بس والسمع والقدرة، معية النص والتأييد. وشب على ذلك لما نشأ في بيت فرعون بعد أن رده الله إلى أمه ترضعه، فإن الله عز وجل صنعه على عينه، فلما قتل النفس التي قتل خطأ ولم يكن يريد قتلها، شوف بقى الخطاب من موسى والجواب من الله عز وجل، شوف التكرار ده، سؤاله ايه وإجابة على طول من الله عز وجل. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لما قتل النفس ايه خطأ، فما كان جواب الله عز وجل؟ فغفر له، والفأت في السبعة، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يتأسى به كل مسلم: رب إني، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا رب العالمين، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين بعد أن خشي أن يفتضح أمره وفر، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه وقال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. في نفس السورة، سورة القصص. ولما اشتدت عليه الغضبة والحاجة فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بعد أن سقى للمرأتين، فيها وجهان في التفسير: إما أنني فقير يعني محتاج أن تنزل إلي الخير، وهو بأرض بعيدة غريب ليس معه ما يقيم حياته، فتضرع إلى ربه، وهذا دعاء عظيم جدا وعظيم الأثر في فك الكرب بإذن الله تبارك وتعالى. هناك وجه آخر: أن شكر الله عز وجل أن رزقه عملا صالحا بسقيا مرأتين، والمعنيان صحيحان، لكن شوف على المعنى أنه أراد من الله عز وجل، وهذا حالنا والله يا جماعة، حالنا في كل وقت وحين: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن تنزل علينا الهداية والبركة والكفاف في الدنيا والآخرة وفي الأمر كله. لكن شوف الجواب، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. خلاص الفرق جاي على طول، والفرق في الإيه؟ السرعة. قال: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليكون يعني يرزق الله عز وجل الزوجة والصحبة والعمل والكفاف والنجاة من القوم الظالمين. خلاص بقى، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، بعد أن أوحي إليه قال: تخاف أنني معكما أسمع وأرى، فأتياه. شوف الإيه الأمر بقى، بوح بقى وانت قلبك جامد. خلاص، ولما أراد أن يعني لما جاء فرعون بالسحرة يناظرون موسى، وأراد موسى أن ينتصر عليهم ليظهر الحق وليؤمن الناس، فلما سحروا أعين الناس واستبهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، شوف يقول عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، الجواب: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقم في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لذلك كان يعلم أن الله عز وجل معه يؤيده بنصره كما قال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وهو نصري ولن يخذلني. فانظر إلى هذه الآية: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي. ليه؟ لأن الله عز وجل قاله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى، مش هيدركوك، لا تخاف دركا ولا تخشى، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا إيه ولا تخشى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإيه الجواب بعد أن آمن بربه؟ فأوحينا إلى موسى، الثقة بقى في الله عز وجل، لأن معي ربي سيهدين لم يخذله. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم، وكان من أمر الله مكان، فأزلفنا ثم الآخرين قربناهم وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ولذلك أثمر فيه ذلك وغيبه محبة عظيمة لربه، فاشتاق للقاء ربه. فلما ضرب الله له موعدا فإذا به يسبق القوم شوقا إلى ربه، فلما يسأله الله عز وجل ما أعجلك عن قومك يا موسى، فهو يجيبه إجابة صادقة من القلب فيقول له وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. كيف لا يشتاق إلى ربه ويعجل إلى ربه؟ ولما سمع صوتا هو صوت الملك واختصه الله بذلك ازداد شوقه إلى ربه أن يرى الله عز وجل. تخيل الإنسان يقول وعجلت إليك ربي لترضى، يعني حمله الشوق على ذلك. وهذه مما يجب أن نتأسى بها، أن نعجل إلى طاعة الله عز وجل ليرضى. أسأل الله أن يعيننا على ذلك ويجعلنا سباقين إلى الخير. فلما سأل الله عز وجل أن يراه، سمع بقى، تخيل أن الله عز وجل اصطفى موسى بكلامه، سمع صوت الله عز وجل، أي نعمة عظيمة هذه، صوت الله الله. فسأل الله عز وجل أن يراه، فلما قاله عز وجل لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، طبعا في الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فأراد أن يواسي موسى لئلا يظن أن هذا الحمام من الرؤية بسبب أنه مثلا ليس عنده من المنزلة عند الله أو ما إلى ذلك. لكن لما نظر إلى الجبل، لما تجلى أبوه الجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لا تحسب أن هذا المنع من الرؤية في الدنيا لأجل أنك يعني لا منزلة لك عندي، لكن شوف المواساة دي، يعني ربنا اللي بيواسي. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكان من الشاكرين، فكان من الشاكرين. وانظر إلى عيسى عليه السلام، نقول بقى آية واحدة عشان يعني نمر على بعض الأنبياء الآخرين، وهو يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الإنسان حين يبشر بالموت يجزع، مش كده؟ لكن شوف هذا الخطاب من الله عز وجل، إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي دي بالله عليك، ورافعك إلي دي مش تذهب أي حاجة، تذهب أي حاجة يعني تذهب الجزع من الموت أو تذهب أي حاجة ولا لأ؟ مش إني متوفيك وخلاص بقى يعني ممكن، ورافعك إلي خلاص، ومطهرك من الذين كفروا. انت عايز تطهر مع الانجاز دول اللي مش شكر بالله عز وجل؟ لا، ده انا رافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، عشان ما تخيا برضه يعني ما تبقاش الحصره في قلبه فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. لذلك عيسى سيبرأ من كل مشرك ممن جعله الها او جعله ابن الله او ما الى ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي وما أعلم ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن أدبه مع الله عز وجل لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما قال العزيز الحكيم. أنهم ليسوا أهل المغفرة بشركهم. من ذلك لما أراد إبراهيم أن يستخدم لفظ المغفرة والرحمة قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بلش ومن عصاك فإنك غفور رحيم منفعش ومن عصاني نسب المعصية إلى نفسي مع أن معصية الرسول هي معصية الله عز وجل، لكن حين أراد أن يدعو الله بالغفور الرحيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وانظر إلى فعله مع مريم عليه السلام، يغاب الملك أن يقال أي شيء مشين على مريم كما غاب لعائشة رضي الله عنها وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولولا أني أردت الاختصار يعني قليلا لجئت بحديث عائشة في الإفك الذي يعني ينصات بالقلب يعني عند سماعه، لكن انظر في حاله في مريم، يتوعد من كفر أو يكفر من قال في مريم بهتانا عظيما، يقول عزل يعني يقترن ذكر الكفر بالله بذكر الطعن في مريم، يقول عز وجل ذاما هؤلاء المجرمين من اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. سبحان الله عز وجل، كفرهم ده بمين؟ بالله عز وجل، بالله عز وجل. فيقترن هذا الاسم العظيم بماذا؟ في الذكر وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كأنه يقول لهم تتكلمون في مريم، تتكلمون في مريم تقولون عليها بهتانا عظيما. ولذلك لما أنزل عليها معجزته وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه يعني كن فيكون، خلق عيسى بكلمته يعني بكن، فشق عليها ذلك كيف أنها لم يمسسها بشر ولم تكن بغيا وستنجب، فإذا بالله عز وجل يرسل إليها تلطفا منه من يسري عنها. أولا يرسل إليها الملائكة تقول لها يا مريم إن الله يبشرك. أنا الكلمة دي فقط، التلت كلمات دول إن الله يبشرك، يجد في حق زكريا وفي حق مريم وهكذا. لو أنه قال لك إن الله يبشرك، هذه تاني والله دي نعمة كافية جدا. إن الله يبشرك، الله الله يرسل الملائكة يقول إن الله يبشرك، الله مبشرنا برحمتك سبحانه. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقبلها بقليل في سورة آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك، شو برضو دي لو قال إن الله اصطفاك، اللهم اصطفينا واجعلنا من عبادك المصطفين عندك والآخرة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. شوف النعم العظيمة جدا، وهي قائمة بعبادة ربها عز وجل. ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، كيف جئت بهذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فجعلت هذا الرزق لم تنسبه إلى أنها العابدة المتنسكة المطهرة سيدة نساء العالمين أبدا 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 أبدا، فقط نسبته إلى مشيئة الله عز وجل، يعني أنها من رحمة الله بها، إن الله يرزق من يشاء وأنا خلاص ممن شاء أن يرزق، يعني خلاص بغير حساب، بغير حساب يعني إيه؟ رزق مفتوح بغير حساب، وكأنها يعني إجابة بليغة جدا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وشوف كذلك فعل مع قلت كذلك إيه؟ حين جاءها المخاض، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة بعد خلاص بقى نفخ في جيبها جبريل عليه السلام فحملت بعيسى. ولما جاء وقت الولادة وجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. شق عليها الأمر وماذا سيقول عنها الناس وهي الوباء الطهيرة وتعلم أنها بين أقوام كهؤلاء. فإذا بالله عز وجل يسري عنها ويرسل لها ملكا يقول لها فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، ما يهمكيش كلي واشربي وقري عينا، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك بطرا جنيا. هو النخلة دي يعني تتهز كده ولا ايه؟ ممكن مريم هذه المرأة الضعيفة الحامل تهز النخلة تتهز، لكن شوف تساقط عليك بطرا جنيا. ها بعدين فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا يحزنك جميع البشر، ما ما تكلمهمش اصلا. فقل اني نظرت ايه لوحماني صوما فلن اكلم اليوم انسان. لا تكلميهم لان الذي سيدفع عنك ويدافع عنك هو رب العالمين. ورب العالمين فكان من دفاعه عنها ان انطق هذا الطفل لتكون معجزه بليغه لا فكاك بعدها ان يتكلم احد بعد ذلك. خلاص بقى ما حدش هيتكلم غير المكابر بقى خلاص. فلما اتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قوم مجرمين جدا. انسان معلوم بالطهاره او انسان معلوم بالطهاره وبالعفه لابد يسالوها من اين لك هذا مثلا من هذا. لكن شوف على طول لقد جئت شيئا فريا. مجرمين. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. فاشارت اليهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فانطقه الله ببراءتها قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. طبعا في نطق المسيح في المهد حجه تهدم بين النصارى انه بما نطق قال اني عبد. اول كلامه قال اني عبد. انا مش رب ولا ابن اله انا عبد. قال مش دي الكلمه ايه اني عبد. طب عبد مين؟ عبد الله. اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بايه بوالدي. لا ده ما فيش اب اصلا. بوالدتي بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا شقيا. خلاص. وكذلك انزل كما قلت براءه عائشه من فوق سبع سماوات وسمى من تكلم فيها بانه تكلم بالافك يعني الكاذب المبين. وبين انه اصطفاها لنبيه صلى الله عليه وسلم وان الطيبون للطيبات فكيف تكون زوجة اطيب الخلق الا طيبه. وانزل فيها قرانا يتلى الى يوم القيامه. وهي حتى تقول ما كنت اظن ان الله ينزل فيها قرانا. مش شايف نفسها اهل كده رضي الله عنها. وانما تمنيت ان يملي الله عز وجل نبيه رؤيا صالحه او ما الى ذلك فانزل الله فيها قرانا يتلى الى يوم القيامه. يبرئها من فوق سبع سماوات. أنت تقرأ براءة عائشة ولك بكل حرف من ذلك عشر حسنات أو مئة لو قرأت ذلك في الصلاة والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف أو إلى ما شاء. فأصبح التكلم ببراءتها يؤجر عليه المؤمنون إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاه. عجيب جدا من يتكلم في حق عائشة. وانظر إلى فعله مع لوط عليه السلام وهو الذي قال عنه ربه آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الإنسان لما يحيا في وسط أقوام فاسقين فجرة حتى وهو يدعوهم من الطهارة قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون. يعني حياة جحيم وهو يحيا بين هؤلاء الأنجاس. ولذلك لما تأتيه ملائكة بالبشرى يحمل الهم ويقول لو أن لي لقومه لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ أبدا. قالوا ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هو يدعوهم أن يتزوجوا من نساء قومه لأنه كل نبي هو بمثابة الأب لجميع القوم قومه الذي أرسل إليهم مش كده؟ وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من هو الركن الشديد؟ الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يريد أن يدفع عن نفسه هذه المذمة أن يأتيه الضيف فيأخذ الضيف ليفعل به الفاحشة. لكن الله عز وجل يطمئنه وينجيه من هؤلاء ويقول له تبارك وتعالى لا تخف ولا تحزن. أنا عايزك تتابع السياق ده في القرآن. السياق ده مش لسه ذاكرينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك هو يذكره نفسه لأبي بكر حين يكون في الغار إذ يقول لصاحبه رحمك الله لا تحزن إن الله معنا. وسيأتي الآن خطابه للمؤمنين أيضا مش الأنبياء وبس. خد بالك ألم يقل الله عز وجل للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. سيأتي فيقول الله عز وجل لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. امرأته دي بقى خلاص زي إيه؟ إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. لكن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. ولما يأتي زكريا عليه السلام ويخشى أن يندثر الإيمان من بعده أو أن يرتد الأقوام من بعدهم فيريد محبة لله وغيرة لدينه أن يهبه الله مش عزوة ولا ولد لا وليا وليا يحمل هم دعوة الدين إلى الله عز وجل. الناس ماشية في عكس الاتجاه يا إخواننا. الناس ماشيه في عكس الاتجاه، بتربي ابنائها تدخلوا مدارس لغات عشان يطلع يشتغل ويعرف لغه القوم ومش عارف ايه. انا ما بقولش تعلم اللغات مذموم، لكن هناك ما هو اهم من ان هو يتكلم بالانجليزيه وبعدين ما يبقاش اي صله بالعربيه ولا بلغه القران. الناس يقول لك عشان بقى ما يكبر ايه ده رزقه مكفول اصلا. خوف له بالاسباب، لكن اسلك به المسلك القويم ورب فيه. وقال لك انا مدخله مدرسه البطريقيه عشان فيها التزام. التزام بايه؟ هتضيع عنده الرأي والبراء كده مدخله البطريقيه؟ لكن شوف هم الدين، يخشى من قومه من بعده، فيحب ان يرزقه الله وليا، مش اي حد، وليا، عشان يبقى هيرزقه ابن كافر، لا عايزه ابن ولي. يعني ولي يعني ايه؟ مش الاولياء، لك الاولياء احسن. شوف وهذه الايه تدل على الاولياء احسن من الانبياء، لان زكريا هو نبي قال فهب لي ما دونك وليا. انت خبيث الصوفيه بقى، انت خبيث. اولياء الله ده سادت الاولياء هم الانبياء ومن كان على ايه طريقهم. لكن شوف يرثون ويرث من ال يعقوب، يرث ايه؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث، ولك عشان الفلوس دي هوديها لمين؟ عايز حد يورثني؟ سبحان الله، هيسال عنك، هتسال عنه ولا ايه؟ لكن لا، ده عايز يرث النبوه، وهو يعلم ان الاسباب منقطعه، ولذلك ينادي ربه نداء خفيا. ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. وخد بالك من السياق في سوره ال عمران، لما راى مريم هكذا على العباده قالت هو من عند الله ان الله ايه؟ قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو شاف ايه؟ شاف امراه عابده تصلي لله في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقيدها بأنها طيبة، طيبة يعني مؤمنة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. ونفس السياق هو السياق لمريم إيه؟ أن الله يبشرك، وهنا أن الله إيه؟ يبشرك. لكن إمتى دعا؟ لما الله تصلي في المحراب فقال ربي هب لي من لدنك ذرية إيه؟ طيبة. وجاء الخطاب من الله عز وجل له في سورة مريم بالمباشرة بقى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولما نادى ربه ودعاه بدعاء من أرق ما يكون ومن أحسن ما يكون، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، شوف بقى النعم المتوالية، أدي واحد فاستجبنا له، اثنين ووهبنا له يحيى، مش أي حد، مش أي، ثلاثة يحيى مش أي حد، يحيى اللي هو إيه؟ سيدا وحصورا بين الصالحين. وأصلحنا له زوجة، أي ثلاثة، يبقى استجبنا له، وهبنا له، أصلحنا له. طبعا ذكر ليتأسى المؤمنون انهم كانوا يسارعون في الخيرات، عشان المؤمنين يعملوا كده بقى، اللي عايز يقول رب لا تذرني، طب خد عشان دعوتك تستجاب. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، اعمل كده ويكون لك نصيبا من هذه الاجابات، وكانوا لنا خاشعين. وانظر الى يونس الذي انقطعت به الاسباب وهو في بطن الحوت وفي ظلمة الليل والبحر وظلمة بطن الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني إيه ظن أن لن نقدر عليه؟ يعني أن ظن أن لن إيه؟ نضيق عليه، يعني أحسن الظن بالله. علم أنه في هذا الضيق في بطن الحوت في أعماق البحار، لكن ظنه بالله أن الله لن يضيق عليه. نشوف كده إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يربي أبناءه وأهله وزوجته على الثقة بالله عز وجل، فتقول له هاجر حين أراد أن يتركها في الصحراء، الله أمرك بهذا؟ فيشير إليها أن نعم، فتقول إذن لا يضيعنا. فتمر الأيام ويتربى إسماعيل على ذلك، فلما يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني هذبحك، مش بياخد رأيه بس هو بيوطئ له الأمر يعني، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، هو مش ربنا اللي أمرك؟ افعل. المرأة تقول أمرك أن تتركنا في الصحراء؟ افعل افعل، إذن لا يضيعنا. والابن يقول أمرك أن تذبحني؟ اذبح اذبح، مش ربنا أمر بكده؟ اذبح، مش ربنا أمر بكده؟ سيبني في الصحراء. مش احنا جايين نجادل في أوامر الله عز وجل؟ وأنا بقى لي أهو ثلاث مرات بتكلم بس في توطئة الله عز وجل لعباده وفي تودده لعباده أنه شرع لهم الخير وأنه يستحق الحمد على ذلك. لكن بقى اللي وصل اللي أدرك ذلك خلاص، مش ربنا أمر بكده؟ هو ده الخير وده النجاة، افعل على طول افعل، مش لسه نقعد نجادل في أمر الله عز وجل. ولذلك لما ظن بالله أنه سينجيه أنجاه الله عز وجل. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. الدعاء ده كما قال الحسن أو بعض السلف عجبت من أصابه هم فلم يدع بذلك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طب ده رسول ونبي، لكن إحنا نروح فين؟ وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك لما دلك على السبيل حين ذكر زكريا أنهم كانوا يسابعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دلك على السبيل هنا. فقال في موطن آخر في سورة الصفات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي كن من المحسنين والمسبحين وقت الرخاء لحين تجد رحمة الله عز وجل لك في الشدة. لكن شوف السياق، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا لا إله إلا أنت التوحيد الأكبر من تقوى به الله عز وجل، أنت وصيغة الشهود وما فيش في قلبه ربنا، سبحانك تنزيها له كأنه يقول يعني حتى الذي أنا فيه الآن عدل في إيه قضاءك، إني كنت من الظالمين أنا أستحق كده وأكثر، لكن الآمل في رحمتك أنت. ده نبي يا إخواننا، ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما توسل بكلمة النجاة لا إله إلا الله وبصيغة الشهود أنت، وبمناسبة التقصير إلى نفسه إني كنت من الظالمين عشان أتأسى به في ذلك عند الشدائد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وأذكر مثال أخير في يعقوب ويوسف، في يعقوب ويوسف. انظر إلى يوسف حين يلقيه الإخوة في البئر فتأتيه المواساة آنذاك، والذي أخذ يتوسل إليهم وهو في هذه السن الصغيرة، أخذوه من حضن أبيه فألقوا به في البئر، إما أن يهلك وإما أن يضيع، ده في موازين البشر. لكنه يعني ربما جاء في بعض الآثار أن الملائكة هو ذلك، يعني أن الملائكة قالت يا رب ما هذا الصوت العجيب الذي يناديك، وكان يوسف ينادي ربه في البئر، ينادي ربه في البئر ويسأل ربه أن يفرج عنه وأن ينجيه. فسمعت الملائكة نداء يوسف من البئر، أسمع الله الملائكة ذلك، فقالت يا رب صوت عجيب يناديك من بعيد، فأرسل الله إليه الملائكة تبشره وتواسيه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمهم هذا وهم لا يشعرون. طبعا فيها وقفين، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمهم، ده وقف، هذا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بإحاء الله له، ووقف آخر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمهم هذا، أي ستمر الأيام وأنت عزيز وهم على غيب هذه الحال، أنت العزيز وأنت ستنبئهم بفعلتهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون وقد كان، وقد كان. ولما توالت عليه المحن، توالت عليه المحن وجاءته محنة امرأة العزيز، تضرع إلى ربه كذلك فقال، شبه محنة امرأة العزيز وبعدها محنة ايه، اول ما جاءته محنة امرأة العزيز قال ايه اول حاجة عملها ايه؟ قالت هيت لك، قال معاذ الله، استعاذ بربه على طول، استعاذ بربه، مش بقى أنا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لا، استعاذ بربه، وأراد أن يظهر لربه أنه فعل كل ما في وسعه. عمل إيه؟ إداه ظهره الجري على طول، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لقد همت به وهم بها، هم به لتفعل، وهم بها إما حديث النفس، ثم ذجر نفسه عن ذلك واستعان بالله واستعاذ خلاص، ورأى برهان ربه، عمل إيه؟ جبي، فقدت قميصه من دبر. يبقى فعل يوسف هذا واستفاد منه عند الفتن بالذات، استعاذ بالله عز وجل وترك موطن الفتنة، ترك موطن الفتنة، سمح حتى نفسه موطن الفتن أبدا. ولما سأله النسوة بعد ذلك مثل سؤال امرأة العزيز له وودنه عن نفسه، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، الجواب من الله عز وجل، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكان يمكن أن يصف الله عنهم كيدهن ويبقى في القصر، لكنه أراد أن يكون هذا الصف بأن يكون في السجن. لما تهددناه بالسجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا يعني مثال عجيب جدا في محبة الله عز وجل، يا رب أنا أكون في السجن عفيف وما أكونش بره السجن زاني. مش الناس تقول لك لا 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 خليك جنب الحيط احلى أدقنك وعيش حياتك أحسن يحبسوك، يبقى كانوا قال العكس، يا رب أنا أكون فاجر عاصي بعيد عن منهجك ولا أكونش في السجن أبدا. يوسف بيقول عكس كده، بيقول أنا أكون في السجن عفيف ولا إني أكون بره السجن زاني. وهكذا كما قلت منذ قليل إبراهيم، أكون في النار موحد وما أكونش بره النار مشرك. سبحان الله. رب السجن أحب إلي، والسجن مش محبب ولا حاجة بذاته، مش محبب بذاته ولا حاجة. ده هو قال في آخر الصورة وقد أحسن بي إذ أخرجني إيه من السجن. لكن فاستجاب له ربه، ده درس آخر، أنه لم يقترح على الله عز وجل إيه الطريقة لنجي بيها، بل حتى لو كانت السجن خلاص السجن. فاستجاب له ربه فصاف عنه كيدهن. بعدها إيه؟ ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين. ما قلش ربنا بقى كان طب ليه السجن، يعني ما نتعففت ما نتركت خلاص وضع. وهو جوه السجن بداخل السجن يكون لصاحبيه ما كان لنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ده هنا مفضل، ده في السجن مفضل، ده لولا فضل الله علي كان زماني بره السجن بتمتع بالنساء، لكن الحمد لله ده أنا جوه السجن عفيف مؤمن موحد، فهذا من فضل الله علي، أنا مستحقش كده كمان، ده من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون. وبعد قالب عليها على طول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ناس مش عارفة قيمة هذا الدين ولا تشكر نعمة هذا الدين. وبعدين في حين يمكن في آخر السورة يقول وقد أحسن بي، أي الله عز وجل، إذ أخرجني من السجن وجاء بي من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولما رباه أبوه منذ اللحظة الأولى على رؤية أفعال الله به، وكذلك يجتبيك ربك، هو اللي يجتبيك ويعلمك، هو اللي يعلمك من تأويل الأحاديث فيتم نعمته عليك. خد بالك ده لما يدور حوله النعمة والإيه والتكليف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها هو الله عز وجل على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فجاء في آخر الصورة وهو مدرك في حياته كلها لهذه التربية، رؤية أفعال الله به وشكر الله عليها، وشكر الله عليه. فهو يقول في آخر الصورة قد أحسن بي إذ أخبرني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. واللطف هو الإيه؟ الإحسان في خفاء، إنه هو العليم الحكيم. بص بقى ترجمة التربية دي، ربي قد آتيتني من الملك أنت وعلمتني أنت من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى حتى بعد غاية ما دانت له الدنيا أراد أن يموت حين يموت مسلما وألحقني بالصالحين. شوف ألحقني بالصالحين دي، طب في صلاح ايه اكتر من كده؟ النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، في مقام العفو يعفو عمن اساء اليه من اخوته، وفي مقام العفة متعفف، وفي مقام الفتن السجن احب اليه مما يدعون اليه، وفي حتى لما تدون له الدنيا يحكم بالعدل. يعني سبحان الله ما يقول ايه وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. وانظر إلى يعقوب وأختم بهذا في باب الأنبياء، والذي توالت عليه محن كثيرة أيضا، أخذ ابنه وقرة عينه من بين يديه، وأخذ الثاني وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أما الإنسان تبيض عيناه من الحزن، يبقى قدر الحزن ده قد إيه في قلبه؟ لكن هل لحظة واحدة حين ابيضت عيناه من الحزن هل أصابه السخط على أقدار الله به؟ هل أصابه اليأس من رحمة الله عز وجل؟ البلاء يتنوع في الدنيا، والإنسان نعم قد تضيق نفسه بالبلاء، وحدوث الضيق والهم والحزن ابتداء في قلب الإنسان ليس مذموما، الإنسان هكذا، لكن المذموم أن ذلك يعقبه التسخط، والمحمود أن يعقب ذلك الاستعانة بالله عز وجل، أن يصف عنه آثار الهم والحزن، وأن يكشف الكرب ويفرج الهم،
وأن يرى نعمة الله عز وجل عليه وأن يثق به وأنه العليم الحكيم الذي هو أرحم به من نفسه. إنسان لما يجي عليه البلاء يقول لنفسه كلمتين دول: اللي أرحم بي من نفسي هو الذي قدر علي هذا البلاء، والذي قدر علي هذا البلاء هو القادر على رفعه متى يشاء وكيف يشاء وفي الوقت الذي يشاء، وسيفعل ما فيه الخير لي. يحسن بقى ظن بالله، فشوف هو بيضع عينه من حسن واقفين، ومع هذا يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تيأسوا من رحمة الله. إنسان أبيضت عينه من الحزن وهو كظيم، قدر الحزن فيه قد إيه، لكنه مش بس لم يقنط من رحمة الله، بل يقول لهم يدعو غيره كذلك: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مش ده شبيه بقول إبراهيم اللي قلناه من شوية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ مش كده، إنه ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلما أن جاء البشير وقال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: إيه، ألم أقل لكم؟ شفت لكم أنا عارف ربنا، أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لي مخرجا، أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا، أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل بعد الكرب فرجا. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مش كلام بقى، كلام وفعل. بيهدت عينيه والحزن واقفين، بعدين يقول لهم: لا تيأسوا من روح الله، ويقول: ألم أقل لكم إني أعلم الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم الله لا تعلمون. فمن نعمة الله عليه أن ثبته، وشعين شوف بقى شكم نعمة ربنا حتى فيما لا يعلمه من حفظ الله ليوسف كيف كان. فما عرفش ربنا حفظ يوسف إزاي، لما يأتونه يسألونه أن يأتي بأخيه الآخر قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا، في قراءة فالله خير حفظا، يبقى هو خير حافظ وهو طريقة حفظه، يعني لو جاز أن نقول ذلك هي خير الإيه الحفظ، وخير حافظ وهو خير حفظ سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا فالله خير حفظا ها وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، الله الله أكبر. إنسان مكلوم مكلوم عشان ابنه وقوة عينه أخذ منه، ومن لم يجي يقول لهم يعني هأمنكم على كمان، لا، ده هو ابنه كان بين يديه وأخذ منه خلاص بقى، يبقى هو مش وجوده وجود ابنه، يعني يقول لهم أن وجود ابنه معه ليس أنه يحفظه، فالذي يحفظ هو الله عز وجل. فحفظ الله لابنه، عايزوا كده، حفظ ربنا لابني أحسن من حفظي أنا لابني، فالله خير من حافظه. مش كده بس، وهو أرحم الراحمين. أنت فاكرين أن هو أخذ مني قرة عيني مثلا يعني لباب أنه ليس أرحم الراحمين؟ لا، ده بيثني الله عز وجل كمان، مع الابتلاء يثني الله عز وجل. فالله خير من حافظا وهو أرحم الراحمين. فإن كنت أنا سأرحم ابني فالله أرحم بي من ابني. أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين يرون امرأة كلما وجدت طفلة من السبي أخذته فضمته إلى صدرها حتى وجدت ابنها فأخذته وألقمته ثديها؟ فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه طريحة وعدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده لله أرحم بعبده من هذه الولدها. هو يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فهو في هذا البلاء الشديد يثني على الله عز وجل بأنه أرحم الراحمين. ده شهود بقى نعمة الله ومحامده حتى مع الابتلاء، مش بس واحد يجي يقفشين يقول لك: آه الله الحمد لله، يبص إليه وشه ظهر الحمد لله، وأول بس ما يعني تضيق شوية أو يتغير الحال استغفر الله احنا زهقنا من الوضع ده، شايفين نعمل إيه؟ فربنا يعني استغفر الله العظيم، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، عشان بس حاجات بسيطة كده، يعني حاجات كده يعني هي في الحقيقة تستحق الحمد، تستحق أن يحمد عليها عز وجل، لأنه الذي يدبر وأمر عباده. لكن ذكرت هذا في حق الأنبياء، وذكرت أن الله عز وجل ذكر في حق كل نبي فعلا يتأسى به المؤمنون لينالوا هذا الفرج العظيم والمنزلة العظيمة، حتى لينالوا صحبة الأنبياء في الآخرة في الجنة يعني. لكن لو نظرت في فعله بالمؤمنين لوجدت عجبا، لوجدت عجبا. أنا حاسس أن احنا الوقت يعني مضى بنا، كنت يعني كأن الله عز وجل أولا أن يسمي عني، فلا تكون هذه المرة الأخيرة في الكلام عن الحمد لله، فيعني لألا نطيل عليكم أكثر من ذلك سنجعل البداية في المرة القادمة في نظرة إن شاء الله لعلها يعني تكون أقل من هذا في الوقت، لكن بما يفتح الله عز وجل به في نظرة مع فعل الله عز وجل بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، ودي مهمة جدا لندرك نعمة الإيمان وندرك النعمة التي أكثر الناس عنها يغفلون، ولنشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فإنه كما قلت حين ينظر الله العبد في فعل الله عز وجل بخلقه، فإن هذا الفعل الذي يستحق عليه الشكر يحمل العبد على شكر الله عز وجل. ورأيت كيف أن الأنبياء وهم الذين أمرنا أن نتأسى بهم يحمدون الله عز وجل حتى عند الشدة وحتى عند البلاء، ويرون يرون شوف شايفين إيه بقى الاثنين مع بعض، أنه يحمد لذاته وكماله، فذلك يعني ثقة مطلقة في الله عز وجل، وأنه يحمد لأفعاله ولو كان وجه الخير فيها خافيا أو لو كان ظاهرها الشر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك تتفضل علينا بالنعم لا نحصي ثناء عليك ولا نحيط بك علما ولا نحصي بألائك ونعمك يا رب العالمين. قد ظلمنا أنفسنا وقصرنا في شكر نعمتك يا رب العالمين، فاغفر لنا يا رب العالمين، اجعلنا أهلا لشكر نعمتك علينا بفضلك يا رب العالمين ولا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا عبادا شكورين، واجعلنا عبادا صبورين، واجعلنا صغراء في أعيننا كبراء في أعين الناس، واسترنا بساترك الجميل يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم اقصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم قد طال علينا الأمد وقصت قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك كل تزادنا إليك، اللهم إنا نشكو إليك كل الأعمال الصالحة وما كان منها لم يخلص مما تعلم يا رب العالمين. اللهم وأنت أرحم الراحمين نفر منك إليك ونقسم بك عليك ونتوسل بك إليك، اجبر نقصنا وطهر قلوبنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. ودنا إليك يا ربنا ودا جميلا، اللهم ودنا إليك ودا جميلا. اللهم إنا نعلم أن كل معصية عصيناك بها فإنها لا تضرك، وكل طاعة فعلناها لا تليق بوجهك فإنها لا تنفعك يا رب العالمين. اللهم فمن لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك، واغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وتحمل حقوق عنا يا رب العالمين. اللهم إنك كما جمعتنا ونحن نتكلم عن الحمد لله يا رب العالمين، وقد أخبرنا نبيك صلى الله عليه وسلم أنها تملأ الميزان. اللهم اجعل لنا حظا كبيرا من حمدك وشكرك يا رب العالمين، واملأ بها موازين حسناتنا. اللهم اصلح بها احوالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لا نغفل عن شكرك في كل وقت وحين. اوزعنا ربنا ان نشكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذريتنا ان تبنا اليك وان من المسلمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك مسألة المضطرين يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا كل هم وكرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطمع إلا فيك. اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارزقنا دعوة في سبيلك. انتقم ممن حال بيننا وبين الدعوة إليك يا رب العالمين، وردنا إلى الدعوة إليك أحسن ما كنا يا رب العالمين. اجعل دعوتنا إليك مباركة يا رب العالمين، اغفر لنا ما فيها من نقص وتفصيل مما تعلم يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا من الذين يحببونك إلى عبادك ويحببون عبادك إليك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، وأحبنا ربنا وارض عنا واغفر لنا. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعف عنا رب العالمين، ربنا ربنا واصنعنا على عينك، واصنعنا لنفسك يا رب العالمين، ورب لنا أبناءنا رب العالمين، وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا، واغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، وانصر بالك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كما اصطفيتهم للجهاد في سبيلك فاجعلنا أهلا للجهاد في سبيلك، وارزقنا دعوة في سبيلك وإنفاقا في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك، وما ذلك عليك بعزيز، وأنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة ولا تحرمنا من فضلك، وتابع لنا بينهما ما أبقيتنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تجعل حظنا من القرآن رياء وسمعة ولا تلاوة بالألسنة، واجعل حظنا منه الخير كله يا رب العالمين، ارض به عنا واجعله أحب شيء إلينا، وطهر به قلوبنا وأصلح به أحوالنا، وارض به عنا في الدنيا والآخرة، وبلغنا به العلى من الجنة، ارزقنا حبه واجعله أحب شيء إلينا، ونور به قلوبنا وأصلح به أحوالنا، وأسعد به حياتنا يا رب العالمين، وفرج به همنا وكربنا يا رب العالمين، وأعزنا به في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، اجعلنا نأتمر لأوامره وننتهي بنواهيه، وارزقنا فقهه وعلمنا تأويله، وارزقنا تدبره وحبه يا رب العالمين، والدعوة إليه يا رب العالمين على بصيرة منك يا رب العالمين، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطفاف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من العضين عليها بالنواجذ يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الوجد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك أن تجعل حبك أحب الأشياء إلينا، وأن تجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نعوذ بوجهك أن نحجب عن رؤية وجهك، نعوذ بوجهك أن نحجب عن رؤية وجهك، نعوذ بوجهك أن نحجب عن رؤية وجهك يا رب العالمين. وفقنا الشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. تولى أمرنا كله، اكشف كربنا وفرج همنا، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، وزوج عذابنا يا رب العالمين، واقض ديوننا وارحم أمواتنا، وأصلح أحوالنا، وطهر قلوبنا، وأصلح فساد قلوبنا، واجبر نفسنا، واغفر ذنبنا، واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. تولى أمرنا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نفوض إليك أمرنا كله، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بنا من أنفسنا يا رب العالمين، وإن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تصل إلينا. يا من لم تقنط أحدا من رحمتك، يا من لا يقنط من رحمتك إلا الكافرون الضالون، وإنا لنعلم أنك أرحم الراحمين. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اكفنا أمرنا كله في الدنيا والآخرة، قد فرضنا أمرنا كله لك، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم كما جمعتنا على الحمد لك فإننا نتوسل إليك بأنه لا إله إلا أنت سبحانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فنجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل قول هذا أستغفر لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.